السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير لكم جميعا في برنامج قصص من حياتنا. نحن في كل يوم عم نتحدث في قصة، هذه القصة نسمعها أو نقرأها أو بتجري حوالينا أو هي بتفيدنا. عنوان قصة اليوم ستيفن وعطاء. حابب أبدأ بقصة ستيفن، بعدين بدي روح إلى قصة عطاء. ستيفن شاب أصيب في مقتبل شبابه بمرض نادر أدى إلى إصابة معظم أعضائه بالشلل، فهو لا يستطيع أن ينطق ولا أن يمشي ولا أن يلبس ملابسه، ويحتاج إلى الرعاية الدائمة على مدار الساعة. كل ما هو قادر عليه أن يحرك اثنتين من أصابع يده اليسرى، وذلك كل شيء. ومع هذا ستيفن هاد أعظم علماء الفيزياء المعاصرين، يحتل الكرسي نفسه الذي كان لإسحاق نيوتن في جامعة كامبريدج. كتب كتاب اسمه مختصر تاريخ الوقت، كان من أكثر الكتب مبيعا في العالم. على الرغم من كل العوائق، تمكن ستيفن هوكينج من تحقيق أعظم إنجاز فيزيائي في مرحلة ما بعد أينشتاين. وقد قيل في هذا الإنجاز إنه الجواب الذي أنتجه خلال نصف القرن الحالي ردا على فيزياء أينشتاين. بعض الفيزيائيين يذهبون إلى أن عمل ستيفن ربما شكل أحد أعظم الانقلابات في تاريخ العلوم. كان والد ستيفن باحثا علميا، وكان ستيفن بكر أولاده الأربعة. عاش الأولاد في جو علمي وعائلي متين الأواصر. دخل ستيفن جامعة أكسفورد عام 1959. كان محبوبا جدا من أصدقائه في الجامعة والبلدة، وكان ذكيا وعنده بعض العناد في مسائله العلمية. واصل الدراسة حتى التحق بجامعة كامبريدج، لكنه ما كاد يمضي أشهرا قليلة في كامبريدج حتى ظهرت عليه بوادر علة جسدية. وهو شاب طالب جامعة أخذ يتعثر في مشيته ويتأتئ في لفظه، ويجد صعوبة في السيطرة على ذراعيه وساقيه. وجد الأطباء أنه مصاب بخلل جانبي في الأنسجة والأعصاب الإرادية، وهو داء قد يؤدي إلى الشلل والوفاة. وأمام ذلك الواقع المر، أدرك ستيفن أنه قد لا يعمر حتى 25، وانتابه الأسى حين وجد أنه لا يقوى على السير في الجامعة من غير عكاز، وهجر دروسه وأمضى الكثير من وقته في الفراغ. لكن الله عز وجل أراد أن ينقذ ستيفن من هذا الذي أصابه في حالته النفسية، فهيأ له فرصة للزواج بالرغم من إمكانية وفاته المبكرة كما تنبأ الأطباء له. جاءت زوجة كانت قوية في نفسيتها وقوية في دعم النفس، رفعته من الفراغ إلى استئناف العمل. بالمناسبة يا فتيات، نحن هكذا نريد بنات يكن أزواجا لرجالنا. كان ذلك الزواج حدا فاصلا في حياة ستيفن، وفارقته خشية الموت وأكب على دروسه من جديد. في مطلع السبعينيات كانت حال ستيفن الجسدية ساءت إلى الحد الذي أوجب إبقاءه في كرسي متحرك، إلا أن قواه الذهنية بقيت تحلق عاليا، وما فتئ أن يأتي بالنظريات الرائعة واحدة تلو الأخرى. يعتبر ستيفن اليوم يا شباب من كبار علماء الفيزياء، حتى قيل عنه كلمة جميلة جدا، قالوا هذا رجل مقيد بالسرير لكن عقله يسبح في الفضاء. مرة تاني، هذا رجل مقيد بالسرير لكن عقله يسبح في الفضاء. بالمناسبة في شاب دمشقي لعلكم رأيتموه على شاشات الفضاء أو لعلكم تسكنون قريبا منه. هذا الشاب أصيب بشلل رباعي، لا الإيدين بيتحركوا ولا القدمين بيتحركوا، ثم أصيب باعتلالات شديدة في جهازه البولي حتى صار محتاجا إلى قسطرة، ثم صار عنده مضاعفات شديدة في جهاز الأطراح حتى صار لا يضبط نفسه في هذا الأمر. انضرب عنده مركز النطق، لا يتكلم، بدون إيدين تعملان، بدون قدمين تعملان، أجهزة الأطراح فيها خلل، ثم هو لا ينطق. لكن عقل هذا الشاب الدمشقي أيضا يحلق في الفضاء وهمته تحلق في الفضاء، فلذلك قرر، وعقله ناضج وحر ومفكر، قرر أن يفعل شيئا يخدم به بلده وأمته ودينه، وقرر أن يكون رجلا كما الرجال. الحقيقة هو الآن مبرمج كمبيوتر يعود إليه أكبر المهندسين لإعداد برامج لهم، ساولو جهاز كمبيوتر يستطيع أن يحركه بلسانه وهو مستلق على سريره، الشاشة فوق رأسه، ويحرك الفأرة بلسانه. ما استسلم، لأنه يريد أن يكون رجلا كما الرجال. ستيفن هاد يعتبر اليوم من كبار علماء الفيزياء، حتى قيل عنه إنه مقيد بالسرير لكن عقله يسبح بالفضاء، ووصف بأنه أعظم عالم فيزياء معاصر، ونظرياته تتجاوز ما أعطاه أينشتاين. مشان هيك لما طبع له الكتاب الذي يحمل عنوان مختصر تاريخ الوقت، بيع منه خلال فترة قصيرة أكثر من 1,700,000 نسخة. وتسأل إذا كان هذا الرجل عاجزا عن الحركة والنطق نوعا ما، كيف يكتب وكيف يتفهم مع الآخرين؟ يأتيك الجواب عبر جهاز كمبيوتر خاص به كمان، يستعمله بأصابع يده اليسرى، كل أطرافه توقفت إلا أصبعتين بيده اليسرى، صنعوا له جهازا يتناسب مع حالته. أهم ميزة لستيفن أن له إرادة قوية، وأهم من الإرادة عنده عقل ناضج يريد أن يحلق به. هذه قصة ستيفن. بالمناسبة يا شباب، كثير من الناس إيديهن يعملان، وأقدام تعمل، وعين تعمل، ولسان يعمل، ويد تعمل، وفم يعمل، لكن عجيب تشعر كأنه مشلول. هو يريد أن يشل نفسه، بتقول له يا أخي ألا تفعل كذا، بيقول لك ما بستطيع، ما بقدر، أنا أضعف من هذا الأمر. عنوان قصة اليوم ستيفن وعطاء. حكيتكم عن ستيفن، الآن عطاء هذا رجل من علماء المسلمين، عالم مفكر وفقيه. عطاء اسمه عطاء ابن أبي رباح، بالله عليكم سجلوا هذه الصفات الجسدية له. كان عطاء أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، ثم عمي. حبعيد مرة تانية. كان عطاء أسود، لون البشرة أسود، أعور، في عور في عيني، أفطس، يعني أنفه أفطس، ما في جمالية بشكل وجهه، أشل، في عنده شلل بطرفه، أعرج في قدمه، ثم عمي. لكن تخيلوا مع كل هذا كان عطاء ثقة، فقيها، عالما كثير الحديث. كان المنادي يصيح في مكة أيام الحج وقت بيجتمع الملايين هناك، كان يقول المنادي لا يفتي الناس إلا عطاء، ما مسموح لأحد أن يتكلم في الفقه وفي العلم إلا لعطاء، مع أن شكله كما رأيتم، ومع أن قدراته الجسدية كما رأيتم. ابن القيم الجوزية بيقول يا شباب أرجوكم اسمعوني من داخلكم، قال لو أن رجلا وقف أمام جبل وعزم على إزالته لأزاله. أنت عندك من الهمة والطاقة والإرادة، لو أردت أن تزيل جبل من مكانه لزال. سيدنا علي رضي الله عنه بيقول: ما دام امرؤ أو ما رام امرؤ شيئا إلا وصل إليه أو دونه. يعني شو الفرق بين الطالب الأول والطالب الأخير بالجامعة؟ كلاهما يدرس، كلاهما يداوم في الجامعة، كلاهما يحضر محاضرات بين مقل ومكثر، لكن أحدهما قرر أن يكون أوليا أراد، والآخر إلى الآن ما نفكر أنه يكون أولي. بيقولوا بالمناسبة أن الطلاب الأوائل بيعدوا علامات من فوق، الطلاب الكسالى بيعدوا علامات من تحت. كيف؟ يعني الطالب الأول إذا دخل إلى قاعة الامتحان وخرج بيسألوا كيف كتبت؟ بيقول لهم كتبت منيح، يمكن ينقصني 5 علامات، شايف بعد من فوق نقصوا 5. الطالب الأخير بيفوت على الامتحان بيطلع بيقولوا له كيف كتبت بالامتحان؟ بيقول لهم منيح إن شاء الله ننجح، يا بجيب 48+2 يا بجيب 50 يا 55. بعد من تحت، إرادته ضعيفة، أما الأول إرادته قوية. الإنسان الناجح هو الإنسان الذي يبدأ من إرادة قوية، يريد أشياء عالية، يريد نظره يرنو إلى السماء ولا يطأطئ باتجاه الأرض. خطرة في قصة فيها طرفة وفيها فائدة، بيحكوا بأنه سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كان قد تزوج زوجة ثانية، هو عنده من زوجته الأولى ابن ذكي جدا ونبيه جدا، الزوجة الثانية تزوجها جاءها منه أو جاءه منها ولد، بس هالولد كان بسيط مع أنه قدراته الجسدية كاملة، كلاهما بنفس القدرات الجسدية، بس واحد همته عالية وإرادته عالية والتاني همته ضعيفة وإرادته ضعيفة. بمعترضتين: يا شباب أنت شاب تستطيع أن تفعل كثير من النافعات، أرجوك لا تجعل كل إراداتك في حذائك الذي ترتديه، ولا في بنطالك الذي تكتسيه، ولا في تسريحة شعرك، رجاء رجاء أمتك بحاجة إليك، نحن نريدك، وأنت يا فتاة لا تجعلي كل إراداتك في طعام تأكلينه وفي نزهة تذهبين إليها. معليش نحن بدنا نلعب وبدنا نفرح وبدنا نلهو، بس هذا جزء من أوقاتنا لأنه أمامنا أعمال كبيرة أمتنا تحتاج إلينا. المهم سيدنا معاوية كان عنده ولدين، الولد الأول من الزوجة الأولى يزيد كان زكيا نبيها، بس الولد من الزوجة الثانية كان إنسان بسيط مع أنه حالته الجسدية ووضعه العام جيد، وكلاهما لأب واحد. معاوية كان إحاطة أمل كبير بابنه يزيد، الزوجة الثانية شعرت أنه الأب معاوية يميل إلى ابن ضرتها ولا يميل إلى ابنها. في يوم من الأيام معاوية جالس مع زوجته الثانية بتدلل عليه، بتقول له الله يخليك بريد يعني ابني تكتب له شيء من الأملاك، تكتب له شيء من المملكة بعدك، إذا أنت متت يكون له مكاني في هذا الملك وهذه المملكة، أنا خايفة أنه أخو يزيد يأخذ كل شيء. قال له طيب بس أنا قبل ما أكتب له شيء بدي أختبره أمامك كويس؟ قالت له منيح. قال له اندهيلي ليزيد، ندهت ليزيد ابن ضرتها. قال له يا يزيد إني أريد أن أكتب لك شيئا بعد وفاتي، شو بتحب أكتب لك؟ قال يا أبتي إني أريد أن يطيل الله عمرك. فقال الأب لابد أن أكتب لك شيئا، ما تريد؟ قال إذا كان لابد فأريد أن تكتب لي الملك بعدك. شوف إرادته قديش عالية لهذا الشاب يزيد عمره 18-19 سنة عم بيفكر أن ينال أعلى الرتب. قال طيب يا ولدي مع السلامة امشي وأنا بتدارس بالأمر. قال لا اندهيلي لابنك. جاء ابنها نفس السؤال سأله، قال يا بني إني أريد أن أكتب لك شيئا بعدي، ماذا تريد؟ نظر الابن وفكر، شاب كمان عمره 18-19 سنة، قال يا أبتي أريد حصانا وعصاة حتى أركب على الحصان وأضربه بالعصا. فقال معاوية قال والله إنك حصان تريد حصانا. يا رجل أنا عم بقلك أطلب ما تريد، شوف أخوك ماذا طلب وأنت ماذا تطلب. يا شباب لا تكن إراداتكم دنية، لا تكن آمالكم لأمور هينة وسهلة، أنت تستطيع بالإرادة القوية أن تنال أعلى الرتب، أنت تستطيع بالإرادة القوية أن تحصل أعلى المراتب في مسائلك العلمية. ذكروا عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، هذا ولد ولد وأبوه ميت، نشأ في حجر أمه وكانت أمه فقيرة وأسرته فقيرة، بس هذا الغلام كانت مع صغره كانت إراداته عالية، أراد أن يتعلم العلم بس ما في معه مصاري. الأم أرسلته إلى المعلم وقالت له لكن نحن يعني وضعنا المعاشي بسيط جدا، فكأن المعلم زهد فيه لأنه في عنده طلاب تانيات أثرياء ممكن يعطوه أموال كثيرة. الولد شاف بأن المعلم زهد فيه الإمام الشافعي، الآن كان يحضر في آخر المجلس في الدرس، لكن إذا سمع الدرس يسمعه بكل جوارحه. لما كان يطلع المعلم يأتي محمد بن إدريس الشافعي ويجلس مع الأولاد يعيد عليهم الدرس، كانت حافظته قوية، يحفظ من المعلم ويعيد عليهم الدرس. كأنه الأستاذ اشتلق أنه هالولد بس يطلع الأستاذ لفترة الاستراحة عم يقعد مع هالأولاد ويحاكيهم. قال يا غلام ما تفعل مع الأولاد إذا أنا خرجت؟ قال يا أستاذ إذا أنت خرجت أنا أعيد عليهم الدرس حتى يكونوا مستعدين لمذاكرته أمامك لا يتعبونك. سر المعلم. ثم قال التلميذ لأستاذه، قال يا أستاذ ما رأيك أن أكفيك الأولاد وتكفيني نفسي؟ أنا بحمل عنك الأولاد الصغار، أنا بعلم لك ياهن، بس أنت أرجوك أن تعلمني. في همة عالية تريد أن تكون في منزل عالي، وبالفعل الإمام الشافعي وصل إلى مرتبة عالية. الآن إذا أردتم أن تقرأوا أصحاب الهمم العالية والإرادات العالية، انظروا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الفرد الذي أوحى الله تعالى إليه بهذا القرآن وهذه الدعوة الإسلامية وأراد أن ينشرها في كل أصقاع هذه الأرض. إجت لعنده قريش بكبريائها وجبروتها، قالوا له يا أبا طالب قل لابن أخيك إذا كان يريد ملكا علينا ملكناه، وإذا كان يريد مالا جمعنا له مالا فجعلناه أغنانا مالا، وإذا كان يريد زوجة يختار أي فتاة من مكة من قريش نحن نزوجه إياها، وإذا مزوجة ننزل له عنها، بيطلق زوجه هو بيتزوجها. دخل العم إلى ابن أخيه محمد، قال يا ابن أخي إن قومك جاءوك ليعرضوا عليك، بتريد مال، بتريد جاه، بتريد نساء. قال كلمة ما زالت تهز الدنيا، قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني، مو مصاريهم بس، الشمس كلها بتنزل توضع في كفي، مو دار واسعة بس، مو مزرعة فارهة بس، مو سيارة حديثة بس، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. بيحكوا عن عالم من العلماء اسمه ابن الأثير الجزري، كان هذا العالم مقعدا، مؤلف كتاب صلى 700 سنة، هذا الكتاب اسمه جامع الأصول، وكتاب آخر اسمه النهاية في غريب الأثر. 700 سنة صلى نقرأ في هذا الكتاب في جامعاتنا، والرجل كان مقعدا. في هناك عدد من العلماء ضريرين، والله في فتاة دمشقية لا ترى حصلت على دكتوراه في الأدب الإنجليزي، إذا رأيتها تتصاغر نفسك أمامها. زوجها أيضا إنسان ضرير، عم يتابع الماجستير في التاريخ. وينكم يا شباب؟ أين أصحاب العيون المفتوحة؟ أين أصحاب الآذان المفتوحة؟ أين أصحاب القلوب المفتوحة والأيدي العاملة والأقدام العاملة؟ يا شباب أنتم ممكن تخدموا آباءكم وأمهاتكم وأسركم وعائلاتكم، لا تجعلوا إراداتكم هينة وبسيطة ودنية. أنا الآن بين يدي أربعة أمور بدي أحكي لك ياها مشان تقوي إرادتك. الأمر الأول، ضع هدفا سنويا وجزئه إلى أهداف مرحلية. يعني قول أنا في عام 2010 بدي حصل دبلوم تأهيل تربوي مثلا، هذا هدف سنوي. قول أنا في عام 2010 بدي أحفظ القرآن الكريم كاملا، قول أنا في عام 2010 بدي اجعل نفسي في رتبة عالية في موضوع التسويق، قول أنا في عام 2010 بدي اجتهد بتحصيل دبلوم إدارة أعمال، ضع هدفا سنويا. بس يا شباب، بدون هدف بتضيع كثير من عزائمنا وكثير من أوقاتنا، وبتروح بأمور نندم عليها فيما بعد. بداية ضع هدفا لكل سنة من حياتك، ثم جزئ هذا الهدف. يعني أنت بدك تحصل دبلوم تأهيل تربوي في عام 2010، جزئ هذا الهدف أنه أنا في الشهر الأول من العام الدراسي الجامعي بدي سجل، بالشهر الثاني بدي حصل على الكتب، بالشهر الثالث بدي أبدأ سبر للمواد الموجودة في داخل هذا الكتب، بالشهر الرابع بدي راجع المواد العملية اللي درسناها. حط أهداف، حط هدف كبير خلال سنة، بعدين حط هدف بأجزاء صغيرة، جزئ هذا الهدف. اثنين، ضع خطة لتحقيق الهدف، لا تترك حالك بدون خطة. كيف أنت بدك تحصل دبلوم التأهيل التربوي؟ لازم تسجل في هذا الدبلوم. كيف بدك تحفظ القرآن الكريم؟ لازم تسجل عند الذين عند الحفاظ للقرآن الكريم. كيف أنت بدك تصير عندك مهارة في التسويق؟ بدك تخضع لدورات تسويقية مرحلة أولى ومرحلة تانية ومرحلة ثالثة. إذن ضع خطة لتحقيق الهدف. واحد، ضع هدف. اثنين، ضع خطة لتحقيق الهدف. ثلاثة، جاهد نفسك، غالبة لنفسك. ترى نفسي ونفسك بيشبهوا بعضهم. ما منحب نشتغل شيء، الله وكيلك، لو أنه أنا بتخليني قاعد وبتجيب لي أكلاتي وشرباتي وهيك شيء اتسلى فيه، بضلي قاعد هون يمكن شيء 50 سنة تانيات ما بطلع. النفس ما بتحب تتحرك، ما بتحب تجتهد، ما بتحب تعمل، ما بتحب تبذل. لذلك أنا بدي أضغط على نفسي الآن، وقت له خلص، وقت السرور واللعب. هلأ بدي روح أشتغل، هلأ وقت الاستراحة، بس بعد ساعة انتهى وقت الاستراحة، الاستراحة أصلا للعمل. هلأ وقت السيران، بس بعدين خلص السيران، بدي أرجع إلى جهدي، بدي غالب نفسي. هلأ وقت النوم، هلأ انتهى وقت النوم، بدي فيق، بدي فيق غصبا عني، بدي حاكي نفسي هذا الحديث الداخلي. يا بنات ويا شباب، أنتم إراداتكم ممكن أن تكون قوية، بس بدكم معوني، بدنا نتساعد مع بعضنا البعض. كيف تقوي إرادتك؟ 4 أمور. 1، ضع هدفا سنويا وجزئه إلى أهداف مرحلية. 2، ضع خطة لتحقيق الهدف. 3، جاهد نفسك. 4، وهي كلمة سر، صاحب ذوي الإرادات القوية. إذا رفقاتك همم عالية، ما منلاقيك غير همتك ارتفعت باتجاه الأعلى. بس لا تأخذني، إذا الجو المحيط فيك كله جو افرح غني عشمة هني الدنيا ما بتدمش الحد، ما تأخذني، ما حتقدر تتحرك، حتضلك قاعد عم تفرح وبتغني وبتعيش متهني. إذا كان الجو المحيط الذي حولك عم يشدك للأعلى بتنشد، بس إذا رفقاتك اللي جنبك عم بيشدوك إلى الأسفل بتنشد. بين قوسين، عملوا دراسة على الحائزين على جائزة نوبل، شاهدوا إنه أكثر من 50% من الحائزين على جائزة نوبل كانوا رفقات. طبعا لأنه أنا رفيقي إذا حاز على جائزة نوبل أنا بدي غار منه وبدي نافسه وبدي أمشي بنفس الاتجاه الذي مشى به. أما إذا رفيقي ما له علاقة لا باللياقة ولا بالعلم ولا بالتقدم ولا بالجهد ولا بالبذل، حبمشي أنا بنفس الممشى. لا تصحب إلا من ينهضك حاله، دور على واحد يشدك باتجاه الأعلى ولا يدفعك باتجاه الأسفل. كانت حلقة اليوم من قصص من حياتنا، عنوانها ستيفن وعطاء. حكيتكم عن قصة ستيفن عالم الفيزياء المعاصر مع ضعف شديد في جسده، وعن عطاء ابن أبي رباح العالم المسلم الكبير مع ضعف كمان في جسده. وطلعنا من القصة في الإرادة القوية وكيف تقوي إرادتك، وأخبرتكم بأن أمورا 4 بتقوي فيها إرادتك. 1، ضع هدفا. 2، ضع خطة لتحقيق الهدف. 3، جاهد نفسك. 4، وأخيرا، صاحب أصحاب الهمم العالية والإرادات القوية. أنا شاكر لكم استماعكم في برنامج قصص من حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.